الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النائم، النائم الذي ينقلب في نومه على شخص آخر فيجني عليه. الكلام في أنه هل يدخل في الخطأ المحض أو لا. نحن ذكرنا بأنه يعني لا يبعد أن يقال بدخوله في الخطأ المحض، وإن كانت روايات الخطأ المحض فيها التعمد، أن يتعمد شخصا فيصيب غيره، أن يريد شخصا فيصيب غيره، فيها هذه العبارات التي قد يستكشف منها اعتبار تعمد الفاعل بالنسبة إلى غير المجني عليه في الخطأ المحض، فيكون الفرق بينه وبين الخطأ شبه العمد أن الخطأ شبه العمد يعتبر فيه تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه بلا قصد القتل، بينما الخطأ المحض كأنه يعتبر فيه تعمد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه. وهذا غير متحقق في المقام، في مسألة النائم غير متحقق. قلنا هذا قد يقال، لكن أجبنا عنه بأنه صحيح الجواب، قلنا بأن هذا قال الحصر حصر إضافي، المقصود منه هو عدم اعتبار تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه في الخطأ المحض، يعني ليس حاله حال الخطأ شبه العمد الذي يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، كأنه هذا لا يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة للمجني عليه. وذكرنا مؤيدات لذلك، وأن هذا التعمد المذكور في الروايات لا يراد به بيان اعتبار هذا التعمد في ماذا؟ في الخطأ المحض، وأنه لولاه لا يتحقق الخطأ المحض. وذكرنا بعض المؤيدات إلا والأقرب ظاهر والله العالم أن الأقرب هو دخوله في الخطأ المحض. لكن واجهنا مشكلة هي أنه هناك روايات صحيحة تامة سندا تذكر يعني يدعى بأنها تدل على عدم ثبوت الدية مطلقا في مورد مشابه لمسألة شنو، في مسألة مشابهة لمسألة النائم، وهي من وقع على غيره، من وقع على غيره فقتله، يقول هذا لا تثبت عليه الدية، لا تثبت عليه الدية. قرينا الروايات والاستدلال مبني على ماذا؟ على أن قوله ليس عليه شيء، كما قلنا ليس عليه شيء، مو ليس على من وقع شيء، حتى يقال أن هذا لا ينافي أن يكون هناك شيء لمن على العاقلة، فلا ينافي دخوله في الخطأ المحض. لا، الاستدلال مبني على ليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء، فما في شيء في هذه المسألة، لا يترتب شيء. ليش؟ لأن السؤال ليس عما يجب على الواقع، ما قال له بأنه ماذا يجب عليه هذا الذي وقع وقتله نتيجة وقوعه، حتى لما يقول ليس عليه شيء يعني ليس على هذا الواقع شيء، ما عليه شيء، ما ينافي أن يكون أكو شيء دائما على عاقلته، لا، وإنما السؤال عن المسألة، عن حكم المسألة، هذه المسألة شنو حكمها؟ فمن يقول ليس عليه شيء كأنه يفهم منها لا يترتب شيء في المقام، استدلال مبني على هذا. بناء على ذلك حينئذ، بناء على هذا وبناء على اتحاد مورد المسألة، مورد الروايات الصحيحة مع مسألتنا، اتحاد واضح، اثنيناتهم لا إرادة لا قصد قبيح، لا بالنسبة إلى المجني عليه ولا بالنسبة إلى غيره، في كل منهم لا يوجد قاصد. من وقع يعني وقع لا باختياره، والمقصود وقع باختياره وتعمد أن يقع على غيره، ليس هذا المقصود، واضح، من وقع لا باختياره دفعته الريح فوقع على غيره، زلت قدمه كان في الأعلى زلت قدمه فوقع على غيره، وأمثال هذه الموارد، وقع لا باختياره فهو لم يقصد الفعل ولم يقصد القتل به ولم يقصد إيقاع الفعل على المجني عليه ولا على غيره، هذا يشترك مع النائم، النائم هو هكذا. فإذا هاي الروايات تدل على أنه لا تتردد الدية فضلا عن القصاص في موردها، فنقول بأنه ينبغي أن يكون النائم أيضا كذلك. فماذا نفعل بما تقدم وما استقرناه من أنه يدخل في الخطأ المحض النائم، يدخل في الخطأ المحض. ومن هنا يبقى سؤال الفرق بين مسألة النائم وبين مورد هذه الروايات. أكو كلام الشيخ صاحب الجواهر كأنه يفرق بينهما بشيء أنا لم أفهمه، ظاهر عبارته ولعله مو مقصودة لوضوح يعني عدم تماميته، يبدو أنه يقول أنه فرق بين النائم وبين مورد الروايات. يقول هو في مورد الروايات في النائم، في مسألة النائم اللي هو يؤمن بأنه تدخل في الخطأ المحض كما استقربنا، يقول هناك النائم له قصد يسند العمل إليه عرفا، له قصد يسند العمل إليه عرفا وإن لم يكن مختارا كالمجنون، ومن وقع مضطرا، يقول النائم من قبيل من وقع مضطرا، من وقع مضطرا يسند العمل إليه. مو إذا فسرنا الاضطرار الاضطرار الاصطلاحي، مو الاضطرار الموجب لسلب الاختيار وسلب الإرادة، لا الاضطرار الصلاحي. فاضطر لكي يدفع عدوا عن نفسه، اضطر إلى أن يوقع نفسه على شنو؟ على شخص آخر. هذا اضطرار. هنا صحيح العمل يسند شنو؟ إليه. يقول النائم أيضا يسند العمل إليه كالمضطر والمجنون، ومن وقع مضطرا وهو من الخطأ المحض، بخلاف مسألة من دفع من علو بأن ألقته الريح أو زلق فوقع على غيره، فإنه لا يسند إليه الفعل أصلا، فيلتزم بالدية على العاقلة. في مسألة النائم دخل في الخطأ المحض ويكون من الخطأ المحض ويلتزم بعدم الضمان أصلا في المسألة الأخرى عملا بما تقدم من النصوص. هذا ما أنا ما يعني مو واضح شنو المقصود به، لعل مقصود شيء آخر، بس على ظاهره الكلام مو مقبول. يعني الظاهر أنه ماكو فرق بين النائم وبين مسألة مورد الروايات، في كل منهما لا يوجد قصد، النائم هم ما عنده قصد، ما عنده قصد. إذا إسناد يسند الفعل إليه يكفي في هذا المقدار، من وقع على غيره أيضا يسند إليه الفعل، النتيجة هو اللي شنو؟ هو اللي تسبب في قتل شنو؟ في قتلها. إذا كان هذا المقدار يكفي في إسناد الفعل إليه، فلا بد ماذا؟ أن نلتزم بصحة إسناد الفعل في مورد الروايات أيضا إلى من وقع من علو على غيره. المضطر شيء آخر، مثل بالمضطر، المضطر إذا كان المقصود به الاضطرار السالب للاختيار والإرادة هو كالنائم ومن وقع من شنو من علو، ما كبر بينهما، الاضطرار الموجب لسلب الإرادة والاختيار. أما إذا كان لا، الاضطرار الاصطلاحي كما قلنا، لا هذا صحيح كما يقول، هذا يدخل في الخطأ المحض لأنه قصد الفعل وإن كان مضطرا إلى قصده، لكن النتيجة قصد الفعل، قصد الفعل، وهذا قصد الفاعل فصادف أنه وقع على غيره فشنو فقتله. مضطر، مضطر إيه؟ مضطر يمكن أن نقول بإسناد الفعل إليه قصد الفعل، فيمكن إدخاله في الخطأ المحض، لكن هذا هناك فرق بين المضطر وبين ماذا، وبين محل الكلام اللي هو النائم وبين مورد الروايات. فالتفرق بين النائم وبين مورد الروايات يعني مو واضحة، ومن الصعب جدا إيجاد فرق بينهما. والحاصل أن الأمر يدور بين الالتزام بما تقدم من أن الخطأ المحض متقوم بعدم قصد الفعل ولا القتل بالنسبة إلى المجني عليه، ولا يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى غيره كما استقربنا، ما يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى غيره. وعلى هذا الأساس أدخلنا مسألة النائم في ماذا؟ في الخطأ المحض، يعني لا يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى الغير، يعتبر فيه أن لا يكون هناك قصد الفعل وقصد القتل بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا متعاقد في النائم. وبين أن نلتزم باعتبار ذلك في الخطأ المحض كما هو ظاهر الحصر في النصوص، إنما الشيخ صاحب الجواب قال بأن هذا الحصر حصر شنو إضافي، إنما أن يعتمد كذا، أن يريد كذا، هذا الظهور الأول للرواية كما قلنا هو اعتبار قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه في الخطأ المحض. إحنا بنعرف على الأول، إذا التزمنا بالأول أنه ما يعتبر هذا في الخطأ المحض، فلا بد من الالتزام في النائم وفي مورد الروايات من وقع على غيره، لا بد من الالتزام بثبوت الدية فيهما على العاقل، لأن كل منهما يدخل في الخطأ المحض، لأن الخطأ المحض لا يعتبر فيه كما قلنا إلا عدم قصد الفعل وعدم قصد القتل بالنسبة إلى المجني على، وهو حاصل موجود فيهما، فلا بد من إدخالهما في الخطأ المحض كما هو الحال في المجنون والمضطر بمعناه الاصطلاحي. لكن هذا خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في من وقع على غيره، بناء على أن قوله لم يكن عليه شيء يعني لا يترتب شيء في هذه المسألة، كل دي لا على العاقل ولا على الجان، بناء على هذا. نعم إذا قلنا لا مو هذا المقصود بها، ليس عليه شيء ليس على الجاني ليس على الواقع، هذا ليس عليه شيء فلا ينافي ماذا أن الشيء هناك دي على ماذا على العاقل. إذا قلنا هنا إذا تنسجم ويا شنو ويا الرأي الأول اللي يقول بأنه يدخل في الخطأ شنو المحض، بعد ما كنت نافي نلتزم في النائم بأنه يدخل في الخطأ المحض والدية تكون على العاقلة. في مورد الرواية أيضا نلتزم بماذا؟ بأنه يدخل في الخطأ المحض وأن الدية على العاقلة. وأما الرواية يقول ليس عليه شيء، هو مقصود بها نفي الدية يعني ما على العاقلة، وإنما المقصود بها نفي الدية على الفاعل نفسه. لا بد إيش نقول حتى نقول بأنه لا يوجد تنافي. فإذا التزمنا بأن الخطأ المحض لا يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، لابد اثنين نقول شنو يدخلان في الخطأ المحض وتثبت فيهم الدية على من؟ على العاقل. كلا الموردين النائم ومورد الروايات، وهذا ينافي الروايات، نقول الروايات الأولى نقول ليس عليه شيء يعني ليس على الجانب شيء، فلا ينافي دخوله في الخطأ المحض وثبوت الدية على العاقلة. وأما ما التزمنا بالثاني وهو أنه يعتبر في الخطأ المحض قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه أن يعتمد شيئا فيصيب غيره، يريد شيئا فيصيب غيره، أخذا بظاهر هذه الأخبار. إذا قلنا بذلك أيضا يجب أن نساوي بين الموردين، في كلا الموردين لا بد أن نقول بأنهما لا يدخلان في الخطأ المحض، يعني لا دية فيهما أصلا، وهذا موافق لظاهر الأخبار بناء على أنه ليس عليه شيء، يعني لا يترتب شيء على هذه المسألة على هذا الفعل، لكنه منافي لما استقربناه من ماذا؟ من اعتبار من عدم اعتبار قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني. اللي أريد أقوله بأنه بالنتيجة المسألتان من باب واحد، مسألتان من باب واحد، إما أن ندخلهما معا في القطع المحض بناء على عدم اعتبار تعمد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه في القطع المحض، وإما أن لا ندخلهما في القطع المحض بناء على عدم اعتباره. فإذا هما لو نقول فيهما دي على العقل في كل منهما أو لا شيء عليه، لا النائم ولا هذا أصلا لا شيء عليه، فكيف حينئذ نفرق بينهما؟ هذه السؤال لا بد من الجواب عنه. لعل الأصح والأقرب إلى الصناعة هو التفصيل بين الموردين بالالتزام. طبعا قبل هذا نقول بأن الآراء والأقوال في مسألة النائم، مسألة النائم مو مسألة مورد الروايات، ثلاثة الأقوال في المسألة. الأول هو أنه من شبه العمد، شبه العمد تقدمنا قلها، والدية على الجاني. الثاني كونه من الخطأ المحض والدية على العاقلة. الثالث عدم دخوله في شيء منهما، وأنه لا شيء عدم، لا يثبت شيء في المسألة. ثلاثة أقوال. لعل الأصح والأقرب إلى الصناعة هو التفصيل بين الموردين، يعني أن نلتزم في مسألة النائم بكونه من الخطأ المحض فتثبت فيه الدية على العاقلة في الخطأ المحض في مسألة النائم، ونلتزم في مورد الروايات من وقع على غيره من علو فقتله نلتزم بماذا؟ بعدم ثبوت شيء أصلاً، بعدم ثبوت شيء شنو أصلا، لا على العاقلة ولا على الجاني. هذا شلون يكون أقرب هذا التفصيل مع ما ذكرناه؟ يكون أقرب بهذا البيان، لأن نقول أن مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الروايات، لو بقينا نحن مقتضى القاعدة التي نفهمها من النصوص المتقدمة، لو بقينا نحن مقتضى القاعدة فهي تقتضي القاعدة إدراج كل منهما في الخطأ المحض بناء على ما استقربناه من أن قصد الفعل، أن قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه لا يعتبر في الخطأ شنو؟ المحض، ما يعتبر في الخطأ المحض بناء على ما استقربناه. القاعدة تقتضي ماذا؟ إدراجه وإدخاله كل من المسألتين في الخطأ المحض والالتزام بثبوت الدية على العاقلة فيهما. هذه القاعدة مقتضى القاعدة، القاعدة مستفادة من النصوص. خب اجتنا أخبار معارضة لها القاعدة، منافية لها القاعدة، أخبار تقول لا أصلا ليس عليه شيء، ماكو شيء عليه في مورد في هذا المورد اللي هو شبيه ماذا؟ شبيه النائم كما قلنا. شنو القاعدة في المؤتمر؟ لأنه نقتصر على ما يخالف القاعدة على قدر شنو متيقن منها، أن نقتصر في الأخذ بالأخبار على موردها لأنها على خلاف القاعدة. هذه الأخبار على خلاف القاعدة، في القضية دائما نكررها أنه إذا كان هناك خبر على خلاف القواعد نقتصر فيها على المتيقن منها، ولا إشكال أن المتيقن منها الأخبار هي موردها، ما بها إطلاق يشمل ماذا؟ مسألة النائم. إنما نقول بأن النائم مثله، لكن مو هي بها إطلاق يشمل النائم، فموردها هو هذا موردها، فنقص على موردها مو على قدر متيقن، نقص على موردها لأنه حكم على خلاف القاعدة، ليس عليه شيء على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على مورده. والنتيجة هو هذا التفصيل، أننا نلتزم في النائم بدخوله في الخطأ المحض وثبوت الدية على العاقلة عملا بالقاعدة التي بيناها سابقا، ونلتزم في من وقع على غيره فقتله بعدم ثبوت شيء أصلا عملا بالأخبار، عملا بالأخبار تعبدا، ويكون هذا تفصيلا بينهما. وهذا التفصيل هو الموافق للمشهور، هو الموافق للمشهور، حيث لم يذهب أحد من المتقدمين والمتأخرين إلى عدم الدية في النائم إلا النادر، نادر اللي يحصل موافق منه، لم يذهب أحد إلى عدم الدية في النائم، يعني كأنهم اتفقوا على ماذا؟ على ثبوت الدية في النائم، في حين ذهب المشهور إلى ذلك في مسألة من وقع على غيره فقتله، ذهبوا إلى ماذا؟ عدم الدية. ذهب المشهور إلى عدم الدية في من وقع على غيره. فإذن هذا التفصيل يعني لا يستوحش منا لأنه موافق علما موافق للمشهور، فيلتزم به. الصناعة بهذا المقدار تقتضي اقتضاء القدر المتيقن لها الرواية على موردها، مو القدر المتيقن على موردها اللي هو من وقع على غيره، نقتصر به ونلتزم في النائم بما تقتضيه القواعد. وقد اتضح مما تقدم من جميع ما تقدم أن ضابط العمد وشبه العمد والخطأ المحض، وتبين أن ضابط العمد أحد أمرين على سبيل منع الخلو قصد القتل بفعل وإن لم يكن مما يقتل مثله، أو كون الفعل الذي يترتب عليه القتل مما يقتل مثله وإن لم يقصد به القاتل، هذا أحد الضابطين هو المعتبر في العمد الذي يترتب عليه القصاص، وأن ضابط شبه العمد هو قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه مع عدم قصد القتل به وعدم كونه مما يقتل مثله، وإلا كان من العمد، إذا كان بما يقتل مثله يكون من العمد. وأن ضابط الخطأ المحض عدم كون الفعل الذي ترتب عليه القتل مقصودا بالنسبة إلى المجني عليه فضلا عن قصد قتله، أصلا فعله ما قصد بالنسبة للمجني عليه الخطأ المحض، ولا يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى غيره، يعني غير المجني عليه في الخطأ المحض، كما قلنا استقربنا أنه لا يعتبر قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه. وصلى الله على محمد.